الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختبر، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبهوا من قبل أن زاغ البصر. فالرحلة الدنيا انتهى ما طال عمر أو قصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيكم بهالويوه الطيبة وبالقلوب الأطيب. بهاليوم المبارك نرحب فيكم ونقول لكم إذا طلعت شمس النهار عليكم فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وريحان وفضل وأنعموا. مقصد رحلتنا اليوم وإحنا مسافرين مقصد آخر، هو سر وجودنا عبادة الله والفوز بالجنة. كل سفرة لها مقصد، إنما إحنا المسافرون إلى الله مقصدنا دار السلام. دار السلام إذن هي دار، ليست بأي دار، ليست كأي بلد. أي بلد لازم الإنسان يحوشه من النصب، يحوشه من التعب، يمرض، يسقم، يلا أرق، إلا دار السلام ودار الخلود اللي لأجلها إحنا مسافرين. هناك مسافرين الكرام، فتياتنا المسافرات الحبيبات، سلام من كل مكروه، سلام من كل آفة، سلام من كل علة، من كل مرض، سلام حتى من الموت. إذا كان يأرقك ويخرعك الموت فهناك حياة لا موت بها. يقول الله تبارك وتعالى: لهم دار السلام عند ربهم. سميت دار السلام لأنك تسلم فيها من كل أذية ومن كل مكروه. اليوم وإحنا محلقين بهالرحلة، يعني عيشوا معانا رحلة من نوع آخر، راح نعيش في دار السلام. ومهما أنت ضقت من حلاوة الدنيا فترى الجنة أحلى، أحلى أكلة يها على بالك كذي، ترى الجنة فيها ألذ وأطيب وفيها ما لا خطر على قلب بشر ولا على أذنه ولا على مخيلته، ما تقدر حتى لما تضوقه تقول إنه صح كنت أتصوره أبدا. هذا كله أعد ويتجدد في كل جمعة لك ولك أنت أيتها المسافرة إلى الله، أيتها المسافر إلى دار السلام، دار الخلود. ولكم أنتم كذلك أيها المستضعفين في الأرض، المظلومين، إخواننا في سوريا، إخواننا كذلك في فلسطين الجريحة، إخواننا في كل مكان، أهل الابتلاءات في كل مكان، إحنا نبشركم، الله رب العزة يبشركم. هذه هي القصة بالنهاية، أنت تعبد الله أينما تكون، أينما يكون ابتلائك، بالأخير في الدنيا مأجور وفي دار القرار في جنة وحبور. أهل الابتلاءات والمستضعفين، بل أنتم في ابتلاءكم أفضل من ابتلاءات أهل الخير، لأن أنتم في ابتلاء الشر، في الاستضعاف، في الاغتصاب، في الغدر، في الخيانة، في القهر، في الفقر، في الجوع والمرض، تستجمع كل قواك للجوء إلى الله، فتجد الكل يذكرك بالله، كل خلية بجسمك تقول لك يا الله. إنما أهل الخير ما في أحد يذكرهم، بل يحاولون ويصارعون إلى أنهما يتخشعون ويخشعون ويتعبرون حتى يصلون إلى هذا الخشوع أو إلى التجرد إلى الله، وهذا شيء ملموس والكل يشعر فيه من أهل الخير وأهل الابتلاء. شوفوا لما الإنسان يفقد عزيز مثلاً، كل أهل الخير يصبرونه ويستجمع يعني كل إمكانياته للجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ويعيش في روحانيات ما ذاقها قبل ذلك أبداً. نبشركم كذلك بأن هي حياة قصيرة، سواء كانت نعيم أو ابتلاء، إنما بالأخير ستعيش حياة لا موت بها، لا أذية فيها، لا ظلم فيها، دار سعادة وسلام، حتى يؤتى بالموت ويشكل على هيئة كبش حتى الناس يشوفون بعينهم فيقول الله هذا هو الموت فيذبح، فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. فيزداد أهل دار السلام بالسلام الداخلي والخارجي، ويزدادون سعادة وبهجة وسرور ممتد، ويزداد أهل النار والعياذ بالله أسى وحزن على هذه يعني المعلومة أو هذا اليقين اللي شافوا أن هناك حياة خلد يتجدد لهم العذاب إلى أبد الآبدين بلا انقطاع والعياذ بالله. أنتم أيها المستضعفون وأيها المبتلى وأيتها المبتلية أختي الكريمة في هذه الدنيا مهما كان ابتلائك، تخيل لو كنت أنت الآن تقول أنا اللي إيده بالنار مو نفس اللي إيده بالماء، أنا ضقت كذا ولا عشت في أزمة كذا. أنا أقول لك الآن من منطلق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم من الوحي من الله سبحانه وتعالى، يقول يؤتى بأكثر أهل الدنيا عذاب وأذى وشقاء ما شاف نعيم قط في الدنيا، وهو مسلم ومؤمن ومستسلم لله سبحانه وتعالى وراضي بقدره. فيغمس غمسة في الجنة فيقال له هل ذقت في الدنيا جحيم أو عذاب؟ فيقول لا والله ما أذكر أني أصلا تعذبت في الدنيا. تخيلوا كيف أن يعني ينشأ من نعيم إلى نعيم حتى ذاكرته لا يذكر الشقاء اللي عاشه وهو أشقى إنسان في هذه الدنيا. سبحان الله، ألا تستحق هذه الجنة أن نتعب في هذه الرحلة؟ ألا تستحق جنة عالية بها نعيم ودار سلام خالد باقي أن نتعب شوي ونكد ونكدح ونسعى وإحنا مسافرون إليها؟ علينا أن نتذكر كل يوم وكل لحظة هذا النعيم العظيم. يقول الله تبارك وتعالى تعالى ونعيش هاي الأجواء بالجنة، والجنة الرائعة والجنة أحلى. يقول تبارك وتعالى جنات عدن التي وعد الرحمن. عدن يقال العرب لما يقول لك أن هذا رجل عدن في هذه المنطقة أي أقام، فهي جنات عدن يعني جنات الإقامة الخالدة المستمرة التي لا موت بها. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. سبحان الله، هني تأمل معاي شلون إحنا نتشفق للجنة ونعيشها وهي غيب حتى ما رأيناها. هنا محض الإيمان إن إحنا نلجأ لها ونتخيلها ونعمل لها وإحنا أصلاً ما شفنا قدامنا جنة ولا شفنا شيء ملموس، إنما هو غيب، ويكاد هذا الإيمان نعمل له فيكون يقين وكأننا نرى الجنة. وإحنا الحين نقرأ هذه الآيات نشوف هذه الجنة العظيمة. سبحان الله، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. 24 ساعة ما يحاتي، يعني في ناس بالآلاف يشتغل الحين علشان يضمن يوكل عياله بالليل وما يدري باكر بيجي له رزق ولا لا. إنما أهل الجنة يأتيهم رزقهم بكرة وعشية، ما يشيلون هم الرزق أصلا، ولا يسمعون أصلا فيها لغو، يعني مو بس أذى ولا طعن ولا قذف ولا شتم، إنما حتى لغو يعني ثرثرة رغوة إزعاج ما فيها، كله سلام وكله يعني أنغام السعادة تجري على قلبه وعلى لسانه. مهما سافرنا من البلدان وشفنا يعني أوروبا وجمالها ولا آسيا وروعتها واسترخائها، فالجنة أحلى وهي لا تكاد أصلا تمثل ذرة من جمال هذه الجنة. لما تسافر سبحان الله وتشوف جمال البلدان تستشعر كيف أن من أسماء الله سبحانه وتعالى المبدع بالفعل. تشوف الألوان، خاصة إحنا نعيش في الخليج نشوف حياتنا صحراوية، كل شيء تقريبا لونه بيج، كل شيء تراب، وعندما تأسرك هذه المناظر الخلابة من بحيرات وأنهار وجبال خضراء تقول سبحان الله، بالفعل الله سبحانه وتعالى مبدع، الله سبحانه وتعالى عظيم في خلقه، ولكن ليس لهذا خلقنا، إنما خلقنا لمقصد آخر، لدخول جنة باقية خالدة. لنذق نعيم شوية فهناك النعيم أحلى وأجمل. خنشوف ونسمع الآن تقرير مشاهدينا وجمهورنا الكرام على مقاصدهم في الدنيا، ما هي يا ترى تكون، ثم نعود نتمتع في دار السلام.
هذه الحياة رحلة أحوي محطات السفر.
أول شيء رضا الوالدين هي القضية اللي الحين حاليا ما أشوف إن الكل قاعد يهتم فيها، وثاني شيء أنا كأم حق عيالي يعني.
الفتاة المرأة قضايا، مش فقط القضية الفردية، قضيتها هي كامرأة أو كأم قضاياها بتتنوع. بعد العائلة في عندها المجتمع اللي برا، الجامعة، العمل، حتى قضايا ممكن مش فقط محلية، عالمية، إنسانية، ممكن كتير حقوق الإنسان تشتغل، قضايا حقوق الإنسان، المرأة، الطفل، حالياً الثورات ممكن تكون لها دور كتير كبير.
القضايا التي تستحق أن تبذل فيها الفتاة وقتها وجودها هي قضية الأمة الإسلامية، وقضية الشعوب الثائرة، وقضية مصر الرسول الأقصان الحبيب، وأيضاً لا تنسى قضية مستقبلها ورقية أخلاقها ونشر الإسلام وتعاليمه بين الفتيات في جميع محيطاتها، زميلاتها، صديقاتها في المدرسة، في الجامعة، زميلات العمل، لأن قللت الاهتمام بتعاليم الإسلام بين الفتيات.
هدفي أن أصبح شخص مؤثر، أوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، أؤثر فيهم، أغير في مجتمعي، أخدم ديني.
القضايا التي تستحق أن تبذل فيها الفتاة وقتها وجهدها هي قضايا الأمة، كقضية فلسطين، قضية الشعوب الثائرة، والتركيز على قضية إصلاح الفتاة لذاتها والرقي بها.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
سمعنا القضايا اللي تشغل أخواتنا يعني وجمهورنا الكريم، وهناك كذلك مقاصد، هذه القضايا هي مقاصدهم يسعون لأجلها، ولكن القضية الأم والمقصد الأسمى إن من خلال هذه القضايا الرائعة أصل إلى رضا الله، وأصل بها إلى دار السلام، فأدخل ويعني أصعد بدرجات العلا في الجنة بهذه القضايا اللي شغلتني أنا في الدنيا. وهمك ما أهمك، مهما تكون قضيتك، مهما يكون مقصدك، فبالأخير هو اللي راح يتأخذ معك، يعني إما هو الذي يشفع لك، وإما هو سيكون إنجاز تعمله في الدنيا وينتهي بانتهائه. المقصد الأسمى دار السلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، لأهل الجنة فقط، لا يستوي المجرم بالصالح، وفي الجنة فقط لا يستوي الطالح بالعامل المصلح. وهني في أحد المرات سألني طفل، قال ليش الله سبحانه وتعالى خلق شيطان؟ في بعض أسئلة تأتينا خاصة من الأطفال، يعني في ذكاء معين يسألونك. سألت أنا، أنت ترضى مثلا في حفلة تكرم وأنت متفوق وشاطر وأخلاقك رائعة، ويكرم معاك المجرم والظالم والقاتل واللي كان يضربك كذلك في المدرسة واللي، فقال لا طبعا أشعر بالظلم. قلت له لذلك الله سبحانه وتعالى جعل هناك فتن من ضمنهم الشيطان بس يوسوس لك أنت عاد الطيعة ولا لا، علشان يفصل بين اللي يستحق يدش معاك الجنة وتتكافئ معاه، وبين اللي ما يستحق أنه يدخل فيكون له دار ثانية، دار العذاب. لهذا أخواتي المسافرات، خلقنا حتى سفراتنا باليمعة لما نسافر مع بعض، أو لما نسافر ونشوف أحد نعرفه من زمان شكثر نفرح، كذلك دخولنا الجنة ما ندخل بروحنا، جماعات، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان فرحته مع اليمعة ومع الجماعة. تخيلوا سورة كاملة في القرآن اسمها سورة الزمر، يقول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، ويقول تبارك وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إذا ندخل الجنة جماعات، حتى البهجة نتشارك فيها مع الآخرين، والعياذ بالله كذلك أهل النار يدخلون جماعات. نكمل معاكم في مقصدنا اليوم، النداء الأخير والفرصة الرائعة لدخول دار السلام في هذه الحلقة المباركة. بعد الفاصل نتمتع أكثر ونعيش ونعتزل أفكارنا ومشاعرنا خارج هذا البرنامج، ونتذوق بالفعل لذة النعيم، عسى ولعل أن تكون معنا زاد لاستكمال الطريق للوصول إلى جنات النعيم.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
هذه الدنيا مسافرينا الكرام، اليوم في رحلتنا، رحلة النداء الأخير، الله يمد إن شاء الله بعمارنا وبعماركم في كل لحظة، هذا هو النداء يتجدد، فلنعلن التوبة الآن إن شاء الله. نتوب إليك يا رب ونستغفرك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الدنيا مهما نسافر فيها ومهما نملك فيها من وسائل سعادة ومتعة فهي ليست بدار قرار. قاعد نشوف أحيانا ترفع بناس ما يسوون ولا يستحقون، وتهبط بناس من أهل الخير، ولكن هكذا تأتي الأقدار ويأتي التمحيص والاختبار. الله سبحانه وتعالى أصلا ما خلق الحياة والموت إلا ليختبرنا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حتى عجبتني كلمات قالها الشاعر عن الدنيا: يوما تريك خسيس النار مرتفعا ويوما تخفض بالخير. أما ترى البحر تطفو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعره الدرر، وكم على الأرض أشجارا مورقة وليس يرجم إلا من به ثمر. يا مشيرة حلوة تعجبك الله، بس ما حد يطقها لأنه ما فيها ثمر. إنما يضرب الإنسان الخير، الإنسان المفيد، كما الشجرة الطيبة عندما ترمى فما تقذف إلا أطيب الثمار. هذه الدنيا لا يعني تغرنا، مثل ما قال علي رضي الله عنه: يا دنيا غري غيري إني إلى الله بكل خيري. أحيانا تشوف هذه الواسطات قد يزعل الإنسان، أو إنه صاحب منصب أو ابن فلان ويفتح له أبواب، ويحرم المسكين اللي ما عنده عائلة مثلا معروفة أو ما عنده مال يشفع له. ولكن هي ترى ساعات بعيشها وتنتهي، والله موازين مختلفة يوم القيامة. رب أشعث أغبر، ما حد يطالع أصلا، يمكن ما حد يطلب وجهه ولا ينتبه له. لو أقسم على الله لأبره، أبره يقسم على الله، مو بس يدعي بل يقسم: اللهم أني أقسمت عليك أن ترزقني كذا أو أن يعني تفعل لي كذا، فيستجيب الله له وينظر إليه ويلتفت إليه. ورب إنسان مهما كان يعني ما يمشي إلا على المسك والزعفران، ولكن لا ينظر الله إليه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فخلونا نجدد هذه القلوب المسافرين، مهمة، ونزينها بطاعات وبذكر الله سبحانه وتعالى. تذكروا مقاصدكم يا أهل الابتلاءات. يقول عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بحبيبتيه، يعني ابتلي بالعمى أو بمرض في عينه، وصبر فله الجنة، يعني له جارنتي دخول الجنة. يا سلام، بس يحتاج منه صبر ورضا. كذلك من ابتلي بفقد ابن من أبنائه يبنى له بيتا في الجنة، فيصل بعد السفر إلى هذا البيت وهذا القصر ويسمى بيت الحمد أو قصر الحمد. يا سلام، فقط للذي يبتليه الله بفقد أبنائه. فاحتسبوا هذه الابتلاءات لوجه الله سبحانه وتعالى، تؤجروا. الرحلة في سفراتنا ترهقنا وتتعبنا، عندنا لازم بالمطار وبعد المطار نحاتي وين دورات المياه، وين عطشنا بنشتري ماي، في خدمات داخل الطيارة نحسب لها حساب، عندنا مصاريف نصرفها بطريقة معينة، نشيل هم دورات المياه أعزكم الله في أوروبا على طريقة الاستنجاء والماء. ولكن في الجنة مسافرين الكرام لا يوجد أبداً لا تغوط ولا عرق ولا حاجة. أهل الجنة لا يجوعون ولا يعطشون، إنما يأكلون ويشربون متعة، متعة على متعة. يا سلام، ويتشوقون فقط ويتمتعون. يقول عليه الصلاة والسلام، يصف أهل الجنة، يقول: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم، يعني إذا اعتصوا أو طلعوا عرق، يعني عرقهم أو هذا شنو؟ هذه وسائل اللي الإنسان يخرج فضلاته، رشح. وشنو هذا الرشح؟ ورشحهم المسك. يا سلام، شلون ما نفرح ونستعد ونسافر؟ صراحة المفروض الحين الكل يشيل شلايله وينطلق بأعماله، والملتقى إن شاء الله دار السلام نفرح فيها بإذن الله. أبوابها ليست كأبواب المطارات والدول، فإحنا لما ننزل نشوف وين ساعة نفرح إذا المطار كشخة، مطار دبي أو مطارات يا سلام تونس، وأحيانا مطارات كئيبة ولكن هم متعبة. تعالي أوكفي، وين من أي باب راح تدخل؟ في دول مجلس التعاون يوقفون ناس، وباقي الجنسيات أحيانا يوقفون بأماكن مختلفة. الجنة ما عندها هذه المحسوبيات، إنما ثمانية أبواب. يا سلام على عملك، ما لنا شغل بلونك ولا جنسك ولا عائلتك ولا مالك، إنما أنت شو سويت بدنياك. راح توقف، راح تدخل من هذا الباب. فباب الصبر يناديك، باب الجهاد يناديك، باب البر يناديك، باب الصدقة يناديك، على أفضل عمل كنت تتقنه فهو يناديك. إنزين، هل في أحد تناديك للأبواب؟ هذا كان سؤال أبو بكر رضي الله عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، لما النبي قاعد مع الصحابة وقال لهم كل باب في طبعا من أبواب الجنة في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وذكر كذلك الصدقة والصيام هو باب الريان. فقال أبو بكر: وهل من أحد ما على أحد من ضرورة أن يدعى من الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. فبشر أبو بكر أن الأبواب الثمانية تدعوه. يا سلام، نسأل الله أن نكون من هؤلاء الناس. كذلك مسافرين الكرام، إذا توضيت وأحسنت الوضوء ثم قلت بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا تفتحت لك أبواب الجنة الثمانية. يا سلام، يعني عمل بسيط، بس من اللي قاعد يسويك اليوم أو خمس مرات في اليوم، كل مرة تتوضأ وتحسن الوضوء وتقول هذا الدعاء، إلا وتتفتح لك الأبواب الثمانية. يا سلام، لا فيزة ولا زعاج ولا انتظار، إنما إحسان وضوء ثم ذكر للرحمن سبحانه وتعالى. الجنة اللي احنا مسافرين لها في هذه الرحلة المباركة، أرضها كما قال عليه الصلاة والسلام: لبنة من ذهب، لبنة من فضة، لا طين ولا رخام ولا صخر، إنما ذهب وفضة. وذهب وفضة الجنة يختلف عن ذهب وفضة الدنيا. بلاطها الأرض اللي ندوس عليها، طينتها المسك، وترابها الزعفران. الزعفران اللي هل يعني شوية وخمس دنانير، إنما ترابها الزعفران، وكذلك هو زعفران مختلف عن زعفران أهل الدنيا. حصباؤها صخرها اللؤلؤ والياقوت، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. يا سلام، الناس الحين وبالذات المرأة همها دائما جمالها، حتى بآخر لحظة بعمرها شنو لابسة، شلون شكلها، بشرتها، تهتم بالجمال والتزين. في الجنة الشباب لا يفنى، بل يتجدد ويزداد الإنسان جمال في كل يوم جمعة، كل ما يهب ريح الشمال، ريح يوم الجمعة في الجنة، يتجدد جمال الإنسان، فيأتي إلى أهله فيقول: يا روعتك، ما أجملك، ازددت جمالا. وهكذا الجنة تتجدد حتى لا يمل أهل الجنة. يا سلام، أهل دار السلام. وإذا استقر أهل الجنة في الجنة، يا سلام، في الحديث الآخر اشتاق الإخوان إلى الإخوان، الربع، الأصدقاء اللي كانوا في الدنيا يحبون بعض طبعا في الله، مو لمصلحة ولا لعلاقات مشبوهة أو علاقات فيها مصالح، إنما لله، وعلاقة طيبة نظيفة نقية، بس تتذكر رفيجتها في الله في الدنيا، تشتاق لها، تشتاق لأمها، فمجرد ما تطرئ على بالها إلا وتتدانى الأرائك ويتلاقون. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فيطير سرير هذا إلى سرير هذا، فيذكران ما كان بينهما في الدنيا، ويقول له: أتذكر مجلس كذا؟ تذكر يوم قعدنا في مجلس كذا؟ تذكر البرنامج اللي شاهدناه كان في ذكر الله؟ هذا مجلس الآن. جلسنا فدعونا الله أن يغفر لنا فغفر لنا. يا سلام، فلما يتسألون شلون يعني صارت لنا هذه القعدة وهذا اللقاء الطيب، قال: تذكر يوم قعدنا في مجلس كذا نذكر الله، سألنا الله أن يغفر لنا فغفر لنا. الله سبحانه وتعالى يفتح لهم الحجب ويريهم أعمالهم ويعلمهم أن في هذا المجلس قد قبلكم الله وغفر لكم ووجبت لكم الجنة. نسأل الله لنا ولكم أن يغفر لنا في هذا المجلس المبارك، وأن يجمعنا يا رب في جنات عليين، جنات عدن. أبو الدحداح هذا الصحابي الجليل العظيم فهم فلسفة الحياة وعرف أنه مسافر إلى الله. يا أهل المال تصدقوا، فأبو الدحداح كان له مزرعة فيها 600 نخلة وقصر جميل وفيها المياه وفيها الثمار وأطيب الثمار في ذاك الزمن، يعني زمن كان في المدينة ما مو نفس الحضارة الآن، اللي يملك مثل هذا كان يملك الكثير. ولكن عندما سمع النبي قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا، أبو الدحداح فتح يده وأخذ يد النبي ووضع يده بيد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال قال سأقرض الله قرضا حسنا، أشهدك يا رسول الله أني أقرض الله، فإني تصدقت ببستاني هذا كله اللي فيه 600 نخلة وفي منزلي، وربح البيع يا أبو الدحداح. ذهب إلى المزرعة وقال لزوجته ما راح أدخل المزرعة لأنها الآن لله، أخرجي أنت والأبناء. هكذا كانوا يفهمون فلسفة الحياة، هكذا المسافر اللي عايش أنه مسافر وفاهم أنه هو مسافر، وكلنا مسافرون وفهمنا اليوم مقاصدنا. فخلونا ننطلق إن شاء الله إلى الحلقة القادمة، نعمل ونبادر وعلى الله سبحانه وتعالى الاحتساب والثواب.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختار، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبه من قبل أن زاغ البصر.